هذا هو الشريط الثاني من كتاب المرضى.
فإن البلاء موكل بالمنطق، وقد روي في هذا حديث ضعيف البلاء موكل بالمنطق. طيب شوفوا شو يقول. فنعم إذن
قوله
نعم لا الفتح
قوله فنعم إذن الفاء فيه
لا قبله كلا
قوله دخل على عربي
نعم بعدها
قوله لا بأس أي إن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان، وإلا حصل ربح التكفير. وقوله طهور هو خبر مبتدأ أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة. ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. قوله قلت بفتح التاء
لو قال بالعكس كان أحسن، يدل على أن قوله إن شاء الله دعاء لا خبر. لو قال إنه خبر نعم، لأن الخبر يجوز تعليق بالمشيئة، لكن كان المؤلف رحمه الله عدل عن ذلك لأن المرض يطهر من الخطايا ولا يحتاج إلى التعليق. ولكن نقول قد لا يصبر الإنسان على هذا الشيء، وحينئذ لا تكفر خطاياه، فيقول إن شاء الله لا باعتبار أن هذا المرض طهور، لكن باعتبار كونه طهورا لهذا الشخص بعينه، لأن هذا الشخص قد يجزع ولا يصبر فلا يكون طهورا له. أما قوله إنه دعاء فيقال في هذا نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء بالمشيئة، فقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وسبق لنا أن قوله إن شئت أشد من قوله إن شاء الله، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول إن شاء الله في الدعاء. فالذي يظهر لي أن الصواب خلاف ما قاله الحافظ رحمه الله، وأن هذه الجملة خبر لكن قيدت بالمشيئة لا باعتبار الحكم العام، لأن الحكم العام أن مثل هذه الأمراض طهور، لكن باعتبارها باعتبار نسبتها لهذا الشخص المعين، لأنه قد لا يصبر فلا تكون طهورا له. نعم
قلت بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار. قوله بل هي أي الحمى، وفي رواية الكشميهني بل هو أي المرض. قوله تفور أو تثور شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى. قوله تزيره بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. قوله فنعم إذن الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنع أي كان كما ظننت. قال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبرا كما يقول إليه أمره. وقال غيره يحتمل
خبرا بما ولا كما ها عما
أن يكون خبرا عما يقول إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي
أعلم
بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا، وأخرجه الدولابي في الكنى وابن السكن في الصحابة ولفظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن، فأصبح الأعرابي ميتا. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه. قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله ويسخط عليه ويسليه عن ألمه.
إيه يكفي. الصحيح أن العيادة هنا ما هي خاصة بالإمام ولا بالعالم، عامة، لأن بعض الناس قد يحتقر الأعراب ولا يرى لهم حرمة، فبين المؤلف رحمه الله أن الأعراب كغيرهم من المرضى الذين لهم حقوق يعودهم الإنسان الكبير والإنسان الوسط والإنسان الصغير. نعم. إن ظن أنه يجهل ذلك أو خاف أن يتهاون فليسأل، وإلا فلا حاجة. نعم.
وش الراجح في الكتاب الذي ذكر هذا الحجر؟
اللي هي؟
يعني هل هو دعاء أو يعني؟
الظاهر هذا من باب التفاؤل، يعني أنك ما دام قلت هذا فهو لك، وليس بدعاء. ما أظن الرسول يدعو عليه بالموت، لكنه لما كان هذا الرجل غير متفائل جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد. نعم.
باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
عيادة المشرك لا نقول فيها إنها محرمة على الإطلاق ولا جائزة على الإطلاق، بل نقول عيادة المشرك لعرض الإسلام عليه جائزة بل مندوبة مستحبة، وربما يكون هذا المشرك إبان صحته ونشاطه يكره الإسلام ولا يرى أن يسلم والعياذ بالله، فإذا أصيب بالمرض فربما تهون عليه نفسه ويعرف أنه قد ولى ويسلم. فهنا إذا كان الإنسان يريد أن يعوده ليعرض عليه الإسلام فعيادته سنة، وهي من الأمور وهي من باب الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا كان لا يرجو إسلامه فإما أن يكون له حق عليك كالقريب فعده ما لم يكن مرتدا كالذي لا يصلي مثلا، هذا لا تعود. إذا عرفت أن هذا الرجل لا يصلي فلا تعود، لأنه أخبث من الكافر الأصلي. طيب إلا إذا كنت ترجو أن يمن الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فهذا هو القسم الأول، وإن لم يكن له حق عليك فلا تعود، لا تعود، لأنه ليس من المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم. هذا حكم عيادة المشرك، فصارت أقساما: الأول أن تكون لعرض الإسلام عليه فهي سنة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن فيها محاولة لإنقاذ الرجل. الثاني أن لا يرجى ذلك منه لكن له حق قرابة أو جوار فلك أن تعوده، إلا المرتد فلا يعاد. الثالث أن لا يكون هذا فلا تعوده. نعم. امشي.
باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدة والناس خلفه قيام.
هذا أيضا مما يجوز إذا كان الإنسان كبير قوم وكان مريضا ودخلوا عليه يعودون وحضرة الصلاة، فلا بأس أن يصلي بهم هو. وأما العائدون فإذا كان هذا الرجل ليس كبير القوم فإنهم لا يصلون خلفه، بل يخرجون ويصلون مع الجماعة، لأن عيادة المريض ليست من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. وقول الحميدي هذا الحديث منسوخ ليس بصحيح، بل الحديث محكم، وهو أن الإمام إذا صلى جالسا فليصلي المأموم جالسا، ولا فرق على القول الراجح بين إمام الحي وهو الإمام الراتب وبين غيره. والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، إلا إذا تعذر الجمع. نعم، والجمع ممكن، لأن قول الحميد رحمه الله آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام، هذا صحيح، فقد صلى في مرض موته عليه الصلاة والسلام قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. ولكن الفرق بين ما حصل في مرض موته وما حصل في المرض الذي ذكرت عائشة أنه في المرض الذي ذكرت عائشة كان ابتدأ بهم الصلاة من أولها وهو قاعد، وأما ما كان في مرض موته فقد كان الناس يصلون قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم قياما، بإمامة من؟ بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جالسا ولم يأمرهم بالجلوس، لأنهم كانوا قد ابتدأوا الصلاة قياما، فكان من الحكمة أن يبقوا على ما كانوا عليه. وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال يصلي القادرون على القيام خلف الإمام القاعد قياما قعودا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإنهم يتمونها قياما. على بدء بالنسبة للأعرابي قال قلت طهور، كلا بل هي حمى تفور. احنا بالأول منا إلى أن قوله كلا تعول على لا بأس، ولكن قوله طهور كلا يدل على أنها تعود إلى كلمة طهور لا إلى كلمة لا بأس، لأن الأصل عدم الحذف. ولكن قد يقال إن هذا الأعرابي فهم من كلمة طهور أن معناها عاقبتها الصحة والتنزه منها، فقال كلا يعني لن أشفى منها بل سأموت، لأني أستبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت بأنها طهور ثم يأتي هذا الأعرابي وهو من الصحابة فينفي ذلك، هذا بعيد لنا. نعم لا يتحرك المأموم من ركنه الذي هو فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده.
يعني بعد إطلاق التكبير شيء.
نعم.
أو حتى لما أطلق التكبير.
العبرة بوصوله إلى 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 الركوع.
لا يتحرك الإمام.
ما هو بالحركة، لا. لا تتحرك حتى يصل إلى الركوع. لا تتحرك للسجود حتى يصل إلى السجود. إذا كما يعلم يأخذ بالغالب، إذا كان يعرف أن الإمام يكبر قبل أن يهوي ينتظر شوي، إذا كان بالعكس يبادر، إذا كان ما يدري فالعلامة هو التكبير. نعم.
الإمام
ينظر للأصلح، إذا كان ليس في المسجد من هو أقرب منه وأحسن منه فليصلي، وينبغي على الأقل أن يفعلها ولو مرة واحدة لإحياء هذه السنة، لأن الناس لو فعلت بهم هذا سوف يستغربون هذا الشيء، كونك تفعله ولو مرة واحدة لتحصيل السنة ثم تطلب إنسانا يصلي بهم قائما.
باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عن عائشة بنت سعد أن أباها قال شكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث.
أترك عندك بالنصف؟ نعم بالرفع ما هذا الشيء عندنا بالرفع
قريب
ما له وجه. نعم.
قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فما يخال إلي حتى الساعة.
اللهم صل وسلم عليه. في هذا دليل على أنه يستحب وضع اليد على جبهة المريض، لأن هذا يطمئنه ويفرحه ويوسع له الصدر، إلا إذا علمت أنه يكره ذلك، مثل لو وضعتها قالك وخر مثلا أو وخر يدك بيده فلا تلزم. وفيها أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث تعالوا بالشفاء وإتمام الهجرة، وإنما قال أتمم له هجرته لأن سعد رضي الله عنه كان من المهاجرين، وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في البلد التي هاجر منها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة. وسعد رضي الله عنه عمر وبقي، لأن الرسول قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فأبقاه الله وحصل على يديه فتوحات كثيرة في العراق، فنفع الله به أقواما وهم المؤمنون المسلمون، وضر به آخرين وهم الكفار، وخلف ولدا كثيرا وبنات، بينما هو كان في ذلك الوقت لا ليس عنده إلا بنت واحدة. هنا نعم الناصية، لأن هي مقدم الرأس. ويذكر أن القوة المدبرة في مقدمة الرأس، لقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالناصية بإذن الله يقول إن المخ له عدة جهات، كل جهة لها عمل معين، فيقول إن مقدم الرأس له عمل وهو الإرادة والتدبير، هذا هو الحكمة. ثم إن الغالب أيضا بالنسبة للمرض إن الجبهة ميزان الحرارة، يعني حرارة الجسم تنطبع بالجبهة، والأطباء أظنهم الآن لو كان رشاد معنا يبين لنا هذا، الأطباء الآن يضعون فيه ميزان للحرارة، يضعونه على غير اللي تحت اللسان، في شيء يوضع على الجبهة، تركوا اللي على اللسان، هذاك عقل القديم يقولون، الآن بدأوا يقيسون في الجبهة، في شطرطون
شريط
طيب الشريط، أنا هو أنتم تقولون شريط أنا أقول شطرطون، زودنا الطاء مرتين نفس الشيء. هو للشطرطون أقرب منه للشريط. على كل حال معروف هو يحط على الجبهة.
لا شيخ، بس على أساس أن الجبهة هي المنطقة الحساسة بالنسبة للجلد فقط.
يحطونها على الجبهة علشان يزينوا بها الحرارة. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على جبهة المريض ليعرف مدى حرارته. نعم.
وضع يده على جبهته.
كيف؟
وإنما يقول ثم وضع يده على جبهته أي النبي، ثم مسح بيده على وجهه وبطنه.
لا على جبهة الرجل. على جبهة الرجل. هذا ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطن. يعني وضع على هكذا ثم مسح الوجه والبطن.
سعد الذي يتكلم يقول ثم وضع يده على جبهته.
عائشة يا شيخ، عائشة بن سعد.
الحديث من رواه؟
أن أباها قال تشكيت بمكة. أباها قال تشكيت بمكة.
نعم. طيب. شوف الشرح. شوف الشرح. شو؟ بس من الضمير في يده على من يعود؟ ماشي. الضمير في يده على الرسول وفي جبهته. ما يخالف وضع يده على الرسول، وضع يده يعني يد الرسول على جبهة من؟ على جبهة سعد ولا على جبهة نفسه؟ اصبر اخي، شوف الا شوف الا
الفائده،
يضع يده على جبهه المريض. نشوف احسن، يمكن فيه روايات تبين.
ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهته أي جبهة سعد، ولأبي ذر عن الكشميهني على جبهته.
جبهته بالياء صار على جبهة سعد.
هذا تصرف من الراوي.
ها؟ تصرف
من الراوي.
ما في تصرف الحديث، ما في تصرف. لا الكلام يعني على مساقه. ما في شيء.
الرسول يأتي ويزور المريض ويمسح جبهته هو نفسه وبطنه.
يعني السعد ما هو كل مريض يفعل به هكذا. ما فعل في عمه ولا فعل بالغلام اليهودي. ما كل مريض يفعل به هكذا.
الزائر نفسه أخوه.
الزائر الآن يضع يده على جبهته ليعرف مقدار الحمى فقط. أما مسح البطن والوجه فلا أظن هذا مشروعا إلا غير الرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك بيده. نعم إذا كان فيه ألم في موضع معين ووضعت يدك عليه وقلت أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، هذا طيب. سبع مرات تقولها سبع مرات. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط
له سيئاته. ما عندك لهم؟ يمكنه
كما تحط الشجرة ورقها. باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن
هذا الحديث المسعود أيضا يدل على أن وضع اليد على المريض من أجل اختبار الحمى والسخن الذي فيه، لأنه قال في اللفظ الأول فمسسته بيدي فقلت إنك توعك، يعني أنك أصبت بحمى شديدة. هنا هنا وهو كذلك.
ثانيا بالنسبة لتقبيل المريض، يعني يقبلون رأسه أكثر شيء يعني في زمن النبي
خالد، لعله يأتي إن شاء الله. نعم.
حدثنا إسحاق.
نعم.
قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم
نسخة كيما. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. باب عيادة المريض راكبة وماشية.
الحديث ما ذكر البين.
ها؟ واضح واضح.
إذا زرت المريض تجيبه
كذا. نعم.
إذا زرت المريض تقول له حمى يعني أراك توعك كما يوم.
لا ما تقولها، ما تقول والله عليك حمى اليوم أسمي مكلفك، وإن كانت تخاف إنه يردد هالكلام إنه يعني يصير فيها في قلبه هواجيس وأفكار أتركها. إينا
تكفير هنا نقول نخصصه بالصلاة فقط. الحديث
ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، ومقتضى الأدلة العامة أنه حسب المرض، قد يكون المرض شديدا والزمن طويلا والصبر قويا فيكفر كل الذنوب، وما ذلك على الله العزيز. نعم.
حديث عن
ابن مسعود قال إنك لتوعك وعكا شديد.
وجاب الجواب قال إن لك أجر.
ها؟
ثم أتى الجواب بعد ذلك قلت ذلك أن لك أجرين.
هنا يعني الحكمة في أنك توعك هذا الوعك الشديد لأن لك أجرين فثقل عليك. نعم.
باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءنا منك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون.
يعني أنه يجوز أن يعود إنسان المريض ولو راكبا، فمثلا إذا ركب على السيارة وذهب يعود المريض فلا بأس، وإن مشى أيضا فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وإن كلم بالهاتف فلا بأس أيضا تحصل به العيادة، ولكن لا شك أن الحال تختلف. من الناس من لا يكفي أن تكلمه بالهاتف، ومن الناس من يكفي أن تكلمه بالهاتف، فينزل كل إنسان منزلته. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قوله قبل أن يسلم عبد الله. من يعني بعبد الله؟ ابن أبي. وهل أسلم؟ نعم، يعني قبل أن يسلم ظاهرا، يعني قبل أن يسلم ظاهرا، بل كان في الحال التي ينابذ فيها الإسلام. وأبي بن عبد الله بن أبي مات على النفاق والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ونفاقهم هذا لا يغنيهم من عذاب الله من شيء. نعم. نعم. هنا إيه الرسول قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، لكن ما سب أو شتم، ما فعل.
إذا مثلا يكون في القصر الأفراح مثلا، يعني ما كل واحد يتكلم في أفعال الذي يفعلون.
نعم، إذا رأى منكر يتكلم. كيف؟ إذا رأى منكر يتكلم.
ولو ما رأى بس شايف يعني.
لا، لو ما رأى فلا 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 ينبغي، لأن الأفراح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة، ما كان يتوخى الناس بمثل هذه المناسبات ليعظهم، بل كان يقول أرسلوا معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. نعم نعم. إذا كان فيه مصلحة يجوز، إذا كان فيه مصلحة يجوز، إذا لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يجوز. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت هؤلاء القوم بعدما تكلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، سكتهم. نعم.
طيب يا شيخ، الحديث وفي المجلس أخلاق من المشركين والمسلمين،
نعم،
يجوز الجلوس مع المسلمين؟
يجوز في المجالس العامة. نعم. هي مثل المطار أو مثل الناس في عمل واحد في شركة مثلا، يعني يجمعهم عمل واحد. وقد يقال إن هذا قبل أن يؤمر الناس بالبراءة من الشرك والبعد عن أهله، قد يقال هذا. الحين نقول لا بأس، إذا كان يجمعهم عمل واحد فلا بأس. مثل الناس في شركة معهم نصارى معهم بوذي معهم مسلمين، ما في بأس، ولا حرج أن يأكلوا جميعا، لا حرج، لكن كلما أبعد الإنسان عنهم فهو أولى. إنما لا يضحك لهم ويتودد لهم ويظهر أنه راض عن فعلهم، لا. في هذا الحديث أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه الحمار، وهو كذلك. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعني يختار أن يركب على فرس أو على بغل أو ما أشبه ذلك، بل ما تيسر ركبه صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن يكون من الأحاديث الذي ينبغي أن تقيد، ما احنا اقترحنا أن الأحاديث التي ينبغي أن تقيد، هذا من الأحاديث التي ينبغي أن تقيد. نعم.
باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأسه أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت
أني كأني، هو في القرآن أني
غيره،
حتى عندنا بالفتح
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدع الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى
أبو هذا كان في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، وكان كعب بن عجرة رضي الله عنه مريضا، والمريض يكثر فيه الوسخ، وبكثرة الوسخ يكثر القمل، وكان عليه رأس أي عليه شعر رضي الله عنه، وفيه قمل كثير يتناثر من رأسه على وجهه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق وأن يفتي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فقالت عائشة وثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
الله أكبر. طيب في نبي شرح الحديث قالت عائشة
قوله ورأسه هو تفجع على الرأس بشدة ما وقع به من ألم الصداع، وعند أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، قوله ذاك لو كان وأنا حي ذاك لو كان وأنا حي ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت، أي لو مت وأنا حي
متي
لو مت وأنا حي، ويرشد إليه جواب عائشة وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، وقولها وثكلياه بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء الندبة، وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وليست حقيقته هنا مرادة، بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها، وقولها والله إني لأظنك تحب موتي كأنها أخذت ذلك من قوله لها لو مت قبلي، وقولها ولو كان ذلك في رواية الكشميهني ذاك بغير لام أي موتها لظللت آخر يومك معرسا بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف، يقال أعرس وعرس إذا بنى على زوجته، ثم استعمل في كل جماع، والأول أشهر فإن التعريس النزول بليل، ووقع في رواية عبيد الله لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها بل أنا ورأسه هي كلمة إضراب،
وقولها ولا قوله ها
قولها
من دخل يقول قال ها
الأصل بالمتن قوله
الرسول هو الذي قاله إلا كان يعني قولها في الرواية يعني،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا
ورأسه، قول القائل هو الرسول، وهنا عندك يقول وقولها، يمكن لعله يقول وقولها يعني فيما روت، ولا ما قال في بل أنا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم كانت النسخة صحيحة فأضاف القول إليها باعتبار أنها هي التي نقلته. نعم.
الحديث حاط في قوسين قولها ما حاطت عليه قوسين قولها الرواية.
إيه هذه.
وهي كلمة إضراب والمعنى دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي، وزاد في رواية عبيد الله بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قوله لقد هممت أو أردت شك من الراوي ووقع في رواية ابن معين أو وددت بدل أردت قوله أن أرسل إلى أبي بكر وابنه كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحد والنون وقع في رواية مسلم أو ابنه بلفظ أو التي للشك وأو للتخير وفي أخرى أو آتيه بهمزة ممدودة بعدها مثنى مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجيء. والصواب الأول نقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه وخطأه وقال ويوضح الصواب قولها في الحديث الآخر عند مسلم ادعي لي أباك وأخاك. وأيضا فإن مجيئه إلى أبي بكر كان متعسرا لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته. قلت في هذا التعليل نظر لأن سياق الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم قد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على نسائه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة. ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة وإن كان ظاهر الحديث بخلافه. ويؤيد أيضا ما في الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة فكأنه يقول كما أن الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك. هذا إن كان المراد بالعهد بالخلافة وهو ظاهر السياق كما سيأتي تقريره في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وإن كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض محارمها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك. قوله فأحد أي أوصي قوله أي يقول القائلون أي لئلا يقول أو كراهة أن يقول قوله أي أو يتمنى المتمنون بضم النون جمع متمني بكسرها وأصل الجمع المتمنيون فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو وضمت النون. وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة
كذا ها
وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة
إيه وفي إشكال الحديث إن شاء الله نبحث الدرس
وش
حالة
ها
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم
ورق سكيته
قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل كما يوعك رجلان منكم؟ قال لك أجران؟ قال نعم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تقول الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوج من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
أظن هذا مر علينا كثيرا. نعم. الشاهد فيه قوله فقلت بلغ بي ما ترى فأخبر بما بلغ به من المرض لكن لا على سبيل الشكوى ولكن على سبيل الإخبار للاستفادة. نعم نعم كيف
قبل
ما كملنا كلام في أي شيء
قول
ورأسه
لكن
يعبد
الله.
طيب
في إشكال. نعم ما في إشكال. إيه الآن ما بين أيديكم الآن هو ما في إشكال. لا هذه ما في إشكال. ما هو؟ لا. قوله قولها رضي الله عنها والله إني لا أظن أنك تحب موتي. ما في إشكال. وأقسمت أنها تظن أنها تظن الرسول يحب موتها. ما في إشكال هذا. ها؟ ها؟ لا
يحب موتها على الصلاة
ولا على الصلاة. نعم.
باب قول المريض قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
حاء يعني تحول من السند إلى سند آخر. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لم تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
طيب هذا الحديث الشاهد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا عني أو قوموا، ولكنه لم يقله إلا لسبب وهو تخاصمهم واختلافهم. هذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه هو كتاب الخلافة لمن تكون، ولكن الله عز وجل حال بينه وبين ذلك بما حصل من الاختلاف. وقول ابن عباس إن الرزية كل رزية نقول فيها وإن الحكمة كل الحكمة، إن الحكمة كل الحكمة أن الله تعالى قدر هذا حتى منع رسوله من الكتابة. فإنه لو كان هذا خيرا لاتفق الناس عليه ولم يختلفوا ولا حصلت الكتابة، فليس هذا رزية، بل هذا من الأسباب التي اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون ليكون هذا أنفع وأبلغ. ومن ثم اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر كما جاء في الحديث الأول في حديث عائشة يأبى الله ويدفع الله والمؤمنون، يعني إلا أبا بكر، وهذا هو الذي حصل. ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل أن هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى بحكمته جعل هذا مسندا إلى رأي الصحابة رضي الله عنه لئلا يبقى شيء في النفوس. ثم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد صريحا إلى أبي بكر رضي الله عنه لكان هذا قد يكون فتنة بالنسبة لبني هاشم وبني العباس أو لغيرهم أيضا من الناس. أليس تكلم من تكلم في غنائم حنين ولما قسمها الرسول في المؤلفة قلوبهم قالوا ما قالوا؟ فلهذا جعل الله الأمر متأخرا لحكمة أرادها، فيكون هذا الأمر الذي حصل لا شك أنه خير. وقول ابن عباس أن الرزية كل الرزية لا يعني بذلك كلام عمر كما قالته الرافضة. الرافضة يقولون ابن عباس يقول الرزية هو قول عمر حسبنا كتاب الله وأن الرسول قد غلب عليه المرض فهذه الرزية، وقالوا إن عمر خاف أن يكتب بالعهد إلى علي بن أبي طالب فمنع ذلك، ولكن ابن عباس لا يريد هذا قطعا، لأن نعلم أن ابن عباس من أشد الناس حبا لعمر، لكنه يعني بالرزية الاختلاف الذي حصل، الاختلاف الذي حصل. لو لم يحصل اختلاف واتفقوا فعمر لن يخرج عن اتفاقهم وسيكتب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ بعض اللي ينكرون السنة يقول إن هذا الحديث قرينة على أنه ما ورد من الخلاف الكتاب.
نعم.
قالوا عندكم القرآن.
القرآن إيه؟
ما في شيء نص الخلاف.
لا فيه. فيه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فكونه ذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نقول إذا كان السبق له أثر فأسبق الناس إسلاما من أبو بكر.
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائل.
وأما الذين يمكن السنة ويستدلون بمثل هذا فهو من باب الاستدلال بالمتشابهات الذي يتبعه من في قلبه زيغ، لأننا نقول كتاب الله عز وجل يهدي إلى أن السنة أصل من أصول التشريع ومن أصول التلقي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل عليهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن وموضحة له. والسنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: سنة تنطق بما نطق به القرآن، نعم، مثل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وفي القرآن أقيموا الصلاة، هذا لا إشكال فيه. وسنة أخرى تبين القرآن وتفسر وتوضحه، فهذه أيضا غير مخالفة للقرآن بل هي منه، مثل تفسير القوة بالرمي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال هي الرمي. ومثل تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، وهذا أيضا من القرآن لقوله: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقسم ثالث تأتي بأمر ليس في القرآن لكنه ابتداء تشريع غير موجود في القرآن إلا أنه لا ينافيه، بمعنى أنه ليس في القرآن ما ينفي هذا الذي جاءت به السنة، مثل كثير من الأخبار عن بني إسرائيل عن من سبق كقصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى والثلاثة الذين طبق عليهم الغار فتوسلوا لله بصالح الأعمال، ومثل بعض الأحكام التي جاءت بها السنة كصلاة الكسوف مثلا، هذه جاءت بها السنة ابتداء سواء كانت خبرا أو طلبا وليس في القرآن ما ينافيها. هذه أيضا دل القرآن على اعتبارها بالآيات التي ذكرت لكم آنفا. قسم الرابع لا يمكن أن تأتي السنة بما ينافي القرآن، هذا مستحيل، مستحيل أن تأتي بما ينافي القرآن أبدا، وإذا كان كذلك فإن السنة أصل من أصول الشرع يجب الرجوع إليها كما يجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم.
حدثنا إبراهيم بن
نعم
ما يمكن يا شيخ أن السنة تنسخ أحكام القرآن؟
ما في شيء أبدا.
آيات المواريث
ما فيه نسخ.
إلا جسم الله. وإذا حضر الموت زدت في آية المواريث.
ما فيه نسخ.
في كثير شخص تدل بهذه الآية.
ما فيه نسخ. لك من الآن إلى يوم القيامة. ما تجد السنة نسخت القرآن أبدا. هو جائز أن تنسخ يعني عقلا جائز، لكن واقعا لا. يجب نمهلك. لا، لأن النسخ رفع الحكم، تخصيص تقييد الحكم. الآيات غير القرآن. هو الأخ شاكر يقول السنة تنسخ القرآن. وين هي؟ وين هي؟ وش كتب عليك؟
إذا حضر أحد أقوى ترك خيرا وصية لوالديه والأقرب بالمعروف حتى عم
التعليم. نعم.
هذه سخطها يعني كما يقول هو.
إيه إذن معناه ما أقريت. ما أقريت يا أخي.
لا وصية لوالد.
الرسول قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه. أعطى. بيّن الرسول أن الناسخ هي آية المواريث. الرسول بيّن أن الناسخ آية المواريث. ثم هذه الآية ليس فيها نسخ على قول الراجح. مرت علينا بالتفسير، قلنا هذه الآية فيها تخصيص، يعني أخرج منها من يرث، وبقي على القول الراجح من لا يرث تجب الوصية لهم. ها؟ إيش؟ الرضاع. وش الرضاع؟ إيه. طيب. طيب نسخ بقرآن، ثم لو فرض أنه نسخ بسنة، يعني لو فرض ما نسخ بقرآن، لو فرض أنه نسخ بسنة فالسنة مبينة، لأن قولهم أمهاتكم التي أضعنكم مطلق، والسنة بينت هذا الشيء. ما فيه أبدا. اذهبوا وابحثوا حرثوا بأيديكم وأرجلكم ورؤوسكم أيضا وهاتوا. نعم.
والمرة في أصول الفقه
أحسن. لا لا نقول حرثوا. نعم.
كل مرة عينا في أصول الفقه.
مرة عينا في أصول الفقه. نعم. طيب.
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجه.
اسمع وش الترجمة؟ عندنا ما عندك ترجمة؟ ما سمعناك إلا ما سمعتك. وأنا معطيكم خبر، إذا صار البحث في حديث لو أني قد قرأت ما بعدها أعد هنا.
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل
عندنا مثلي عندك
ما يمنشكل
مثل
زر الحجلة.
إيه نعم هذا معروف، خاتم النبوة بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة. الحجلة مثل الخيمة الصغيرة في البيت لها أزرار، لكنه زر كبير، زر كبير. هذا هو خاتم النبوة وعليه شيء من الشعرات، جعله الله سبحانه وتعالى علامة على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قول دعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. وضوئي بفتح أي ما توضأ به. وهل يشرع لغيره مثل ذلك؟ لا يشرع لغيره مثل ذلك، لكن بعض العلماء أخذ من القراءة بالماء النفس بالماء بالقرآن، قال لأنه القرآن بركة، القرآن بركة فإذا نفذ الإنسان من ريقه بما قرأ فهو كفضل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بريق، نفث بريق. إيه، لكن ما هو يبصق، لا ذرات صغيرة. نعم. إيش؟
آيات من القرآن على لوح وتمحى في إناء.
هذه فعلها بعض السلف، كانوا يكتبون في الأواني آيات من القرآن بالزعفران ثم يصبون عليها الماء ثم يشربونها. إناء. لا بأس بها إن شاء الله، وهي مجربة. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود.